عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. ذكرنا فيما سبق أنه لا بد من التطرق إلى موضوع المحكم والمتشابه وعدم انتظاره ريثما يأتي في بداية سورة آل عمران. ضرورة أننا حينما نمر على الآيات الكثيرة في سورة البقرة ففيها أيضا يمكن أن يكون فيها محكم ومتشابه، فما هي القاعدة في ذلك؟ لأن لابد ابتداء أن توجد لدينا صورة عن المحكم والمتشابه. يمكن لنا أن نستوضح هذه الصورة من الجزء الثالث أو الرابع الذي فيه تفسير بداية سورة آل عمران المباركة، ولعل هذا يكون إخلال بنوع من المشي المنتظم وفق التفسير الذي وضعه السيد الماثر قدس الشر. لكن نستطيع أن نرجع إلى كتاب القرآن في الإسلام، قد وعدنا في بعض المحاضرات السابقة أننا قد نرجع إلى هذا الكتاب في توضيح بعض المسائل التي منها موضوعنا في المحكم والمتشابه. السيد الطباطبائي قدس سره يذكر بعض الآيات ذات العلاقة. أولا الآية الشريفة في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. كتاب أحكمت، الآية في سورة هود الآية الأولى. طبعا كما تلاحظ أن الإحكام وقع وصفا لكل الكتاب، كتاب أحكمت، لم تقل الآية آيات محكمة، كتاب أحكمت، وصف لكل الكتاب. هذا من جهة. من جهة أخرى توجد آية أخرى اللي هي في سورة الزمر الآية 23: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. هناك ما ترى، الله نزل أحسن الحديث يعني الكتاب يعني القرآن، قال عنه كتابا متشابها، فكله وصف بأنه متشابه. وصف التشابه وقع، ما هو موصوفه؟ موصوفه الكتاب، وقع للكتاب. بينما نجد في بداية آل عمران هذه الآية الشريفة: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فبعض الآيات محكمة، بعض الآيات متشابهة، بينما الآيتين السابقتين كانت في آية كل الكتاب محكم، في آية أخرى كل الكتاب متشابه. هذه الآيات في سورة آل عمران لا، قالت بعض الآيات محكمة، بعض الآيات متشابهة. كيف هذا؟ كيف يتجه هذا الأمر؟ واضح التعارض البدوي بين الآيات. آيات تقول كل كتاب محكم، فكيف تقول آية أن منه آيات محكمات؟ آية تقول كل الكتاب متشابه، فكيف تقول آيات منه آيات متشابهة يعني بعض الكتاب؟ سيقع نحو من التعارض البدوي. نلاحظ في الآية الأولى من سورة هود: كتاب أحكمت آياته ثم ماذا؟ ثم فصلت. فهنا يوجد تفصيل بعد الإحكام، إحكام قبل التفصيل، ليس كذلك؟ بينما في آل عمران وقع التشابه بما يقابل الإحكام وعليه، فالإحكام في سورة هود غير الإحكام في سورة آل عمران. تعرفون كيف؟ أما معنى متشابها في سورة الزمر كتابا متشابها مثاني، أن المراد به أن القرآن يشبه بعضه بعضا، حيث أنه نسق واحد في بلاغته وفي رفعة معانيه، وعلو فصاحته وانسجام كلماته وما إلى ذلك، وتساعد على ذلك اللغة. فالإحكام في سورة هود كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، أن التفصيل حينما يقع بعد الإحكام، يعني كان الإحكام بمعنى الشيء الواحد الأمر البسيط ثم فصل. ما الذي يقابل التفصيل؟ الشيء الواحد، الوحدانية، التوحيد، البساطة، ثم فصل. هذا الإحكام هنا زين يعطي هذا المعنى، الوحدة زين، البساطة، ثم يأتي التفصيل. أما بالنسبة إلى الآية في سورة آل عمران، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فيقع هنا الكلام. يقول الشيخ طبعاً نرى في الآية الأولى، يعني بداية سورة هود، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، نرى أنها تنص على أن القرآن كله محكم، هذا واضح. ماذا تريد ذلك سيدنا؟ يقول تريد أنه ثابت لا يدخل عليه أي خلل. أنت تقول هذا البناء محكم، ماذا تريد؟ يعني ثابت لا يوجد فيه خلل، محكم، هذا الجسر محكم، هذا البنيان محكم، زين، هذه السيارة محكم، يعني ثابتة لا يوجد فيها خلل. هكذا فسر السيد. أنا ذكرت ماذا؟ قلت لكم أن التفصيل بعد الإحكام، يعني التفصيل بعد ماذا؟ بعد أن كان شيء بسيطا واحدا، الوحدة يعني بمعنى البساطة هنا. هكذا ذكر السيد. يقول شيء آخر هو مقارب لما ذكرناه، ولكن المحكم الثابت الذي لا خلل فيه، هكذا يرى السيد الطباطبائي. الآية الثانية، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، تنص على أن القرآن كله متشابه. ماذا تريد؟ وتريد أن آياته على وتيرة واحدة، على شاكلة واحدة، الجمال والأسلوب وحلاوة اللهجة والإعجاز، نعم، كما ذكره السيد في خصوص هذه الآية. أما الآية الثالثة اللي هي بداية آل عمران، فتقسم القرآن إلى قسمين، محكم ومتشابه. ملخص ما نفهم، هناك التوسعة في البحث وين موجودة؟ في تفسيره قدس، لكن هذا نوع من التلخيص هنا في هذا الكتاب اللي هو كتاب اسمه القرآن في الإسلام، وهو مترجم، يعني السيد الطباطبائي ما ألفه بالعربي، إنما ترجم من الفارسية إلى العربي. ملخص ما نفهم، أمران، ذكر أمران السيد. الأول أن المحكم، أولا المحكم ما كان ثابتا، إذن أعطى الثبات أيضا، كالإحكام المذكور وين؟ في سورة هود، كتاب أحكمت آياته، يعني أيضا هناك ثبات، لكن ثبات وين؟ ثبات في المدلول، ثبات في دلالته، بحيث لا يشتبه المراد منهم بمراد آخر. آية المحكمة يعني مدلولها ثابت لا يشتبه بمراد آخر، المراد متعين وليس مرددا بين عدة مرادات، واضح؟ أما المتشابه بعد الضبط، يعني ما كان المراد منه غير معين، غير معين، متردد بين أنحاء من الإرادات، عدة مرادات يدور بينها الأمر. هكذا يقول الشيخ طبعا، هكذا نفهم أن الإحكام بمعنى الثبات. ثانيا الذي نفهمه من الآية الثالثة في سورة آل عمران، أنه على كل مؤمن راسخ الإيمان أن يؤمن بالآيات، بالنسبة إلى المحكمة وبالنسبة إلى المتشابهة، غايته أنه يؤمن بالآيات المحكمة ويعمل بها، أما بالنسبة إلى الآيات المتشابهة فيؤمن ولا يعمل إلا بالواسطة، إلا بواسطة إرجاعها إلى المحكمة، حين ذاك يصح له أن يعمل بها. قال: على كل مؤمن راسخ الإيمان أن يؤمن بالآيات المحكمة ويعمل بها، وكذلك يؤمن بالآيات المتشابهة ولكن لا يعمل بها، والذين يتبعون الآيات المتشابهة لا يعملون نطق القاعدة التي ذكرتها الآية ويعملون بما يوحيه عليهم التأويل، هؤلاء منحرفون عن الحقائق يبتغون الفتنة وإغواء الناس. احنا نركز على النقطة الأولى، حيث قال الشيخ الطبرطبائي أنه المحكم ما كان ثابت الدلالة، سواء في الآية الأولى في سورة هود: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، أو هذه الآية التي تقول: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. نحن نختلف مع السيد الماسك في هذه النقطة، أنه في سورة هود لم يكن الوصف للقرآن، صحيح هو الوصف للكتاب، لكن أي كتاب؟ الوصف كان لكتاب المبين وليس للقرآن. الوصف كان لكتاب المبين، الكتاب المبين أحكمت آياته ثم فصلت. فالرتبة التفصيلية غير الرتبة الأولى وهي رتبة الإحكام، الكتاب بعد التفصيل غيره قبل التفصيل، لكن لا نقصد بالغيرية الغيرية بالمباينة والمباينة التامة، هو من جهة وهو غيره من جهة أخرى. الآية الأولى لم تكن في صدد الحديث عن القرآن، عن الكتاب المبين، الكتاب المبين أحكمت آياته ثم فصلت، والتفصيل الرتبة التفصيلية للكتاب المبين هي القرآن، الرتبة التفصيلية للكتاب المبين هي القرآن. إذن الموضوع مختلف، لا يقال أنه الإحكام وقع وصفا لكل القرآن ثم في آية أخرى وقع وصفا لبعض القرآن فهناك تعارض، لا، الموضوع مختلف، الإحكام للكتاب المبين، الموضوع هناك في تلك الآية هو الكتاب المبين، أما الموضوع في آية آل عمران نعم الموضوع هو القرآن، منه آيات محكمات وأخر من أم الكتاب وأخر متشابهة، الموضوع يختلف. إذن لا يوجد تنافي حتى بدوي، لا يوجد حتى تنافي بدوي. أما تحقيق هذه المسألة وبيانها هذا بالحقيقة لا يسعه لا درس واحد ولا حتى 20 ولا 50 درس، لدينا كتاب كامل في هذه المسألة، كتاب كامل ودقيق ومعقد وإلى آخره، فلا يمكن لنا بالحقيقة أن نعرضه. إذا أردنا أن نستعرض هذا الكتاب يعني هذا يأخذ منا وقتا كثيرا لنخرج عما نحن بصدده من تدريس كتاب اسمه سير الميزان، ولكن مع ذلك نحن لأن هذه القضية قضية سيالة وقضية مهمة بل مهمة جدا ولها يعني أثر كبير في تفسير القرآن ومعرفة كثير من معارف القرآن، قد نخصص عدة محاضرات بشكل ملخص جدا ووجيز حول هذه المسألة، لكن في وقت آخر إن شاء الله تعالى، لعله بعد إتمام موضوع المحكم والمتشابه. إضافة إلى النقطة الأولى التي ذكرناها قبل أن نقرأ رأي السيد الماتن من أن الإحكام هناك كان بمعنى البساطة والوحدة، نعم وحدة الشيء يساوقها ثبوته وتشخصه. أما ما هو معنى المحكم والمتشابه عند المفسرين وأعلام هذا الفن؟ قد يتطرق إلى هذه المسألة حتى في كتب الأصولية وفي علوم القرآن فضلا عن التفسير، يوجد حدود 20 معنى ذكر لمعنى المتشابه والمحكم، لكن المشهور منها هو ما ذكره عنهم السيد الماتن قدس سره، المشهور عند العامة. ثم قال السيد الماتن أنه أيضا هو المشهور عند علمائنا عند مفسرينا، لكن هل يقبل به السيد الماتن؟ بالحقيقة السيد الماتن لم يقبل به رأي مشهور، لا مشهور العامة ولا مشهور الخاصة الإمامية. قال هذا لا ينسجم مع ما عرفناه من كون الكتاب العزيز القرآن العزيز كتاب كله بين، تبيان لكل شيء، نور مبين. فما ذكروه من أنه المتشابه، ما هو المتشابه؟ ما هو المحكم؟ قالوا بيان المشهور. الآن قالوا أن المحكم ما كانت دلالته ثابتة بينة واضحة معينة، ما شئت فعبر. آمنا. والمتشابه ما هو؟ قالوا له ظاهر، المتشابه له ظاهر لكنه غير مقصود غير مراد، له ظاهر لكنه غير مقصود غير مراد. تسأل وأين هو المراد؟ أين هو المقصود؟ يقول هؤلاء المشهور لا يعلم هذا المراد وهذا المقصود إلا الله. الإمام ماذا يقولون؟ إلا الله طبعا. ويبينون معنى الراسخون في العلم أنهم النبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم السلام. هذا خلاصة رأي المشهور في المدرستين معا كما يدعيه السيد المالكي. السيد الطباطبائي يقول في بيانكم للمتشابه أنه ما كان ظاهره غير مقصود ولا مراد، هذا لا نوافق عليه، لا نوافق عليه. نقرأ المقدار هذا من كلماته. قال اختلف علماء الإسلام كل مسلم بالمدرستين في معنى المحكم والمتشابه اختلافات كثيرة، ربما تبلغ الأقوال في ذلك إلى 20 قولا. والذي جرى عليه عملهم من العصر الإسلامي الأول حتى العصر الحاضر وعليه الاعتماد، يعني بينهم وعليه الاعتماد يعني عندنا، لا بينهم، هو أولا المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود، فيجب الإيمان بمثل هذه الآيات والعمل بها. أتها يجب الإيمان والعمل بها هذا واضح، لكن المهم هو بيان معنى المحكم، ما هو المقصود منه، الآيات التي المقصود منها واضح بين. المتشابه ما هو؟ هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها. إذا أكو ظواهر لكن هذه الظواهر غير مقصودة، هذه الظواهر غير مرادة ومعناها، أما المعنى الحقيقي أين هو؟ والمعنى الحقيقي الذي يعبر عنه هكذا، لاحظ قال يعبر عنه بالتأويل. هم قالوا أن المعنى المقصود في الآيات المتشابهة هو التأويل، هو التأويل، وهذا التأويل يمكن أن يحصل لنا؟ قالوا لا، الباب موصد علينا، لا يمكن لنا أن نعرف هذا التأويل، أن نعرف المقصود الحقيقي، لا نعرف المقصود الحقيقي لأنه هو التأويل، والتأويل لا نعرفه، لا يعلمه إلا الله تعالى، وعليه يجب الإيمان. أما العمل كيف نعمل بشيء لا نعلمه لا نعرفه؟ يقول هذا قول مشهور عند إخواننا علماء السنة، وهو المشهور أيضا عند الشيعة، إلا أنهم يعتقدون بأن النبي والأئمة عليهم السلام يعلمون تأويل الآيات المتشابهة فقط، هذا الفرق بينه وبين العامة وعامة المؤمنين، حيث لا طريق لهم إلى معرفة تأويلها فيرجعون علمها إلى الله والرسول والأئمة. إذن فقط يؤمنون، أما ما هي، ما هو علمها؟ يقول نرجعه إلى الله والرسول والأئمة، هذا عند الإمامية، عند غيرهم نسأل الله سبحانه وتعالى يعلم بذلك. نحن نعلق قليلا على عبارة وردت هنا في كلام السيد الماسد، كيف قال على قول مشهور عند إخواننا علماء السنة. الآن لا أتخطر أن هذا التعبير هل يوجد له شبيه في تفسير الميزان، أن يقول علماء السنة إخواننا علماء السنة، لا أتخطر أن السيد الطباطبائي قد صلى نفسه يعبر هذا التعبير في الميزان، لكن هذا كتاب مترجم، ولعله هذا التعبير من كلام المترجم قال إخواننا، ومن الواضح أنهم ليسوا إخوتنا بضرورة المذهب الجعفري. كيف يكونوا إخوتنا وقد وجبت البراءة منهم بل وجبت معاداتهم. العدو لا يكون أخ، ومن وجبت البراءة منه لا يكون أخا. والكلمات في ذلك عديدة وكثيرة من أساطين المذهب الجعفري. لاحظوا مثلا في كتاب المكاسب للشيخ الأعظم قدس سره كاتب المحرمة، قال فيجوز اغتياب المخالف كما يجوز لعنه، وتوهم عموم الآية ولا يغتب بعضكم بعضا كبعض الروايات. كبعض الروايات أيضا لعله توهم بأنه حرمة الغيبة الشاملة لمطلق المسلم، وتوهم عموم الآية كبعض الروايات لمطلق المسلم مدفوع بأي شيء بما علم بضرورة المذهب. ضرورة تعرف أنه الذي يذكر هذه الضرورة يكون خارج عن المذهب، يعني يخرج عن التشيع، يخرج عن ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني فيخرج عن ولاية الله فيدخل في ولاية الشيطان. الذي ينكر هذه الضرورة بما مدفوع بما علم بضرورة المذهب، بديهيات المذهب، شنو؟ من عدم احترامه والإخوة، يعني احترام مع أنه ضروري المذهب على عدم احترامهم، بل وعدم جريان أحكام الإسلام عليهم إلا قليلا. لماذا لا تجري عليهم أحكام الإسلام باعتبار أن الموضوع ليس موضوع مسلم، هو كافر، هو المخالف كافر، الموضوع كافر، لكن لحقته بعض أحكام الإسلام إلا قليلا. الموضوع كافر لكن لحقته بعض أحكام المسلم، هذا ممكن؟ لماذا؟ مما يتوقف استقامة نظم معايش المؤمنين عليه، مو لهم كرامة لهم، لا كرامة لهم، لأنهم لا يستحقون الاحترام. مو فقط نحن لا نحترمهم، أئمتنا لا يحترمونهم، الدين كله الحقيقة لا يحترمهم، الله سبحانه وتعالى لا يريدهم ولا يحبهم ولا يواليهم، لأنهم لم يوالوه حيث لم يوالوا وليه. فهذه الأحكام الإسلامية القليلة التي جرت عليهم هي من باب أي شيء، من باب حفظ استقامة معاش المؤمنين، لا من باب الكرامة للمخالفين. مما يتوقف استقامة نظم معايش المؤمنين عليه مثل كذا وكذا وكذا. زين، الشيخ أيضا صاحب الجواهر قدس سره أيضا يذكر شيء من هذا القبيل في مقام رده على المحقق الأرزبيلي، حيث توهم عموم الآية وبعض الروايات لمطلق المسلم بما يشمل المخالف، فقال قدس الله نفسه: وعلى كل حال، الشيخ صاحب الجواهر، فالظاهر إلحاق المخالفين بالمشركين في ذلك لاتحاد الكفر الإسلامي والإيماني فيه. فهم كفار، مو فقط كفار إيمانا، كفار مسلمين بالإسلام أيضا كفار، فهم كفار كفارها بمعنى الكلمة. قد يقال أنهم كفار بمعنى الإيمان لكنهم مسلمون بمعنى الإسلامي، لكن الشيخ صاحب الجوهر يقول لا، كفار في الإسلام وكفار في الإيمان، في دائرة الإسلام وفي دائرة الإيمان هم كفار لاتحاد الكفر الإسلامي والإيماني فيه المخالف، بل لعل هجاؤهم على رؤوس الأشهاد من أفضل عبادة العباد. شنو موضوعنا؟ المخالف، ها، مو الناصر، لا خلاف في الناصر، لا كلام فيه لوضوحه، المخالف الذي لا يؤمن بولاية أمير المؤمنين هذا، بل لعل هجاؤهم على رؤوس الأشهاد، على رؤوس الأشهاد من أفضل عبادة العباد ما لم تمنع التقية، وأولى من ذلك غيبتهم التي جرت سيرة الشيعة عليها في جميع الأعصار والأمصار، علماءهم وعوامهم، إلى أين سأوصل هذه القضية مال زين؟ إلى أن يقول: لكن لا يخفى على الخبير الماهر الواقع على ما تضافرت به النصوص، بل تواترت من شنو؟ من لعنهم، ها، تواتر بعد، لا ماكو حاجة إلى البحث عن السنة، تواتر، بل تواترت من لعنهم وسبهم. يجي واحد يقول لك نحن لا نسب، الشيخ صاحب الجوار يقول تواترت الرواية على سبهم، سب المخالفين فضلا عن أئمة المخالفين، زين، من لعنهم وسبهم وشتمهم وكفرهم، الرواية تظل متواترة في كفرهم، وأنهم مجوس هذه الأمة وأشر من النصارى وأنجس من الكلاب، هذا كله تواتر به. زين،
ما وجدت يعني العبارة سب في القرآن لعن،
إن شاء الله مش قاعد يكتب كمثل الكلب أن تحمل عليه، شو هذا؟ مو سب هذا؟ أوفق من رواة التقية، هاي رواة متواترة، إحنا نرفع لين عن التواتر، نأخذ نفد واحدة منا ومننا في مقام التقية. الله سبحانه وتعالى قاعد يسبك مثل الكلب انت تحمل عليه اثنى او ثلاثة اثنى كيلة ثبت يدا ابي لاحظوا. ثم الى ان يقول وصدر الآية الذين امنوا واخرها التشبيه باكل لحم الاخ. بل في جامع المقاصد ان حد الغيبة على ما في الاخبار ان يقول في اخيه ما يكفهه لو سمعه. ومعلوم ان الله تعالى عقد الاخوة بين المؤمنين بقوله تعالى انما المؤمنين اخوة دون غيرهم. وكيف يتصور الاخوة بين المؤمن والمخالف؟ كيف يتصور الاخوة بين المؤمن والمخالف بعد تواتر الروايات؟ لاحظ وتضافر الآيات في وجوب معاداتهم والبراء منهم. يجب معاداتهم، مو مستحب ولا جائز، يجب معادات المخالفين ويجب البراء منهم. زين، وحينئذ فلفظ الناس والمسلم يجب إرادة المؤمن منها إلى آخره. كما تلاحظون الشيخ الأنصاري والشيخ صاحب الجواهر هؤلاء قمة أساطين المذهب الجعفري والإمامي طبعا، وغيرها 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 من الكلمات الكثيرة. ها، فبالحقيقة وقوع هذه الكلمات من بعض الأجلة احنا ما ندري ان هذا تعبير السيد الطبطبائي او تعبير المترجم، لابد من حملها على انها واردة في مورد التقية ليس الا لضرورة انه لا احترام لهؤلاء وتواتر، ها، وضرورة ان هؤلاء يجب معاداتهم طبعا في غير موضع التقية. واضح في غير موضع التقية، فلابد نحمل هذه الكلمات على موضع التقية، والا هؤلاء نستجير بالله ان نكون لهم اخوة، نستجير بالله هؤلاء اخوة القردة والخنازير. كيف يكون اخوك انجس من الكلب؟ انجس من الكلب وهو اخوك؟ حتى عيب على المؤمن ان يقول يعتقد بها اخي وهو انجس من الكلب. كيف يقول الانسان العاقل الكلب اخي؟ فكيف اذا كان ما هو انجس من الكلب؟ كيف تقول على ما هو مجوس هذه الامة تقول عنه اخي، او ما هو اشر من النصارى انه اخي؟ كيف تقول على عدو الله انه اخي؟ سبحان الله، من والى اعداء الله فقد عادى اولياء الله. فمثل هذه الكلمات لابد ان نحملها من الاجله، من الاجله على التقية. اما غير الاجله كالوحدويين والسياسيين وهؤلاء فهؤلاء لا قيمه لكلامهم عندنا، لا قيمه لكلامهم، بل لا قيمه لهم عندنا، لان هؤلاء يدخلون في انكار الضروري لمذهب الامام. الذين يوالون اعداء اهل البيت عليهم السلام ينكرون ضروري، بل الذي يقول بجواز احترام العامة والمخالفين ينكر ضروري. فإذا أنكر ضروري بعد هو علماء قاعد يعني يخرج من التشيع بعد، زين، فلا قيمة له، لا قيمة له ولا احترام. هو نفسه يصير يجب البراءة منه، هو نفسه الذي يعتقد بأخوتهم الذي يعتقد هذا أيضا يجب البراءة منه. وإلا إذا لم يتبرأ منه، إذا لم يتبرأ الذي لا يتبرأ أيضا خرج من التشيع. تلاحظون كيف؟ هذا هسه الآن وقفنا عنده لأهميته، وأيضا أهميته مو فقط في مقام إيضاح هذه النقطة البراءة والولاء وما إلى ذلك، لا، هذا إلى أثر الكبير أيضا في فهم الكثير من الآيات. ولكن نحن الآن لسنا في صدد أن نحيط بهذه النقطة من جميع جوانبها، لأن لها محلها إن شاء الله تعالى.
الشيخ المستفى عليهم منهم كبير يعني؟
نعم،
عليهم كبير منهم أبناء العامة.
نعم،
يعني غافلين على المسألة مثلا، يعني غافل انه في المثل مالي هو ثالث شيء انه معادلات البيت ومخالف وكذا.
ليس كل مخالف، ليس كل غافل معذور، ولا كل جاهل معذور. اذا اردنا ان نتكلم عن من يخرج عن هذه القاعدة، الكلام وين فقط؟ في المستضعف، في المستضعف اللي يجب البراءة منه او لا يجب، هذا بحث اخر. ما هو حد المستضعف؟ أيضا هذا بحثه بحث آخر. ليس المستضعف من كان غافلا، وإلا لديك الآيات القرآنية الكثيرة، كل الكفار قبل أن يدخلوا إلى نار جهنم يقول وجدنا آباءنا على ملة.
حتى أهل أكثر الشيعة ترى نفس الحال يعني.
بلى.
نفس الحال.
لا 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 لا، أكثر الشيعة لديهم استدلالات لكن بسيطة بحسبهم على إمامة أهل البيت عليهم السلام. يوجد لديه يرى أنه هو الأفضل، هو الأكمل، كل من لديه استدلاله الذي يقنعه. لا لا، ما يخالف، ولكن لديه استدلاله البسيط، لكن هذا الاستدلال على حسبه، بحسبه. لو تطورت الشبهة يحتاج إلى أكثر من هذا الدليل الذي لديه، مثل أخرى، لكن هو لديه استدلال، إذن ليس بشكل أعمى عامة الشيعة ليسوا بشكل أعمى، ثم الشيعة غير المواليد والمواليد غير أنثى المواليد.
أبو شيخ النقطة قد يكون خافية ولا تبه ظهرت في شيء علني يعني.
لله الحجة البالغة يعني الإمام الصادق عليه السلام.
تطبيق من أذان المعايشة الذي نعيشه له مثلا تطبيق عن صحوة كثير من يعني جماعة أقول إنه مثلا هذا أنا مسافر
بس تعال
في قضيه التطبيق.
لا نحن اول نتكلم في مجال الاعتقاد.
نعم
التطبيق هذا في المقام التطبيق الخارجي قد تمنعك موانع اهم هي موانع التقييم.
اي نعم
مساله اخرى هو ما لم تمنع التقييم ما لم تمنع دام الكلمات على ما نشرنا بعض ما لم تمنع التقييم ما لم تمنع التقييم يعني هو يجب البراءة ما لم تمنع التقييم فيجب أن تظهر شيء آخر لعله قد يجب إظهار المودة إظهار ليس إعطاءه بالحب إظهار إلا أن تتقوا منهم تقال. نعم كيف
مولانا ما
لا أولا هو ليس مو فقط مكروه بل نص كثير من علامنا على أن معظم فقهاءنا على التحريم معظم فقهاءنا كلمة معظم فقهاءنا على التحريم الآن احنا نتكلم عن معظم الفقهاء ما أتكلم عن الحالين أو غيرهم معظم يعني خصوصا القدماء معظم الفقهاء القدماء لكن مع ذلك نفس هؤلاء الشيخ صاحب الجواهر الشيخ الأنصاري لاحظوا في عبارته يقول صالح عبارته وعدم جريان أحكام الإسلام عليهم إلا قليلا مما يتوقف استقامة نظم معايش المؤمنين عليه مثله عدم وياي مثل عدم انفعال ما يلاقيهم بالرطوبة وحلوا ذبائحهم ومناسحتهم فيها بعض الأحكام الإسلامية القليلة فيها زين بعد وحرمة دمائهم لكن حرمة دمائهم لأنها محرمة ذاتها يقول لا لحكمة دفع الفتنة يا فتنة عن من عنهم لو عن لا قاعد يقول أنا مما يتوقف استقامة نظم معايش المؤمنين يعني دفع الفتنة عن الشيعة عن المؤمنين هاي حرمة دمائهم من باب آخر واضح هي قسم القليل من الأحكام الإسلامية هذا التعايش الاجتماعي الذي لا بد لنا منه لا بد لنا منه لحفظ معاش المؤمنين استقامة معاش المؤمنين أعتقد أن الوقت لا يسعنا للحديث أكثر في رأي السيد الطباطبا على كل حال نحن وصلنا تقريبا إلى حد النقطة التي هل يتفق السيد الطباطبا مع المشهور أو لا يتفق وصلنا إلى هذه النقطة بالذات المشهور قال إذن أن المتشابه له ظاهر لكن الظاهر غير مقصود فأين المقصود يقولون علمه عند الله بالنسبة إلى العامة تسأل مشهور الإمام يقول علمه عند الله وعند الرسول وعند الأئمة عليه المراد الحقيقي المقصود الواقعي من الآيات المتشابهة عند الله تعالى وعند المعصومين إذن فما علينا إلا الإيمان بها ليس علم هل يوافق السيد الطباطبا قدس سره على أن المتشابه هو هو ذلك الشيء الذي له ظاهر والظاهر غير مراد الظاهر غير مقصود هذا ماذا يعني أنه لا يوجد مدلول في الآية المتشابهة على المراد هذا معنى معنى كلام المشهور أنه المدلول غير ظاهر من الآية مهنشي إذن لا يوجد دال في الآية دال لفظي على تعيين المراد وإلا لو كان هناك دال لفظي في الآية على تعيين المراد لوصلنا له لماذا عجز الجميع عن الوصول له بالعكس الآية دالة على شيء هو غير مراد غير دالة على المراد إذن هي غير دالة على المراد دالة على غير المراد التفت إلى كلامي هي دالة على غير المراد زين دالة على غير المراد أما هي غير دالة على المراد المراد فقط معلوم بغير دلالة عند أولي العصمة بغير دلالة من نفس لفظ الآية هل يوافق على ذلك السيد الماتن قدس الله نفسه أو لا يأتي البحث في هذا. والحمد لله رب العالمين.